الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد جزئية يسيرة من القواعد عشان أمشي. أنا قلت لكم كان برا وصلة رحم وحلا للمشاكل. عندنا مسألة مهمة شوية هنا، تفضل شيخ. ما زلنا في تفاوت الكبائر والصغائر، الكبائر تتفاوت والصغائر تتفاوت أيضا، وتكلمنا على مسألة المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة في ذلك، صح ولا لا؟ ممتاز. احنا الآن بنتكلم على مسألة التفاوت، كنا تحتها قال اعتقر لي كان أولا أسلل هذا الغرض بحديث ابن مسعود، فهمني؟ خلاص احنا لا تكلمنا عليه. قال قوله في الفصل ولم أقف في عقور الوالدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله قوله في الفصل ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، فإنما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب فهو واجب لهما، ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء، وقد حرم الجهاد بغير إذنهما فيما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشد تفجيعهما على ذلك.
ولشدة تفجعهما على ذلك،
وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على
عضوه. فأنا بدها تكون مقصورة تفجعهما.
وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه
يخافان. أنا أخطأت أيضا. أشد تفجعهما، آسف. صحيح هو الأول. أنا آسف. أعتذر. تفضل.
قال ولشدة تفجعهما على ذلك. وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه. وقد ساوى الوالدان الرقيقة في النفقة والكسوة والسكنة.
طيب هذه مسألة فيها مسائل كثيرة جدا. أول مسألة منها هي مسألة عقوق الوالدين، وأنها من الكبائر، بل هي أكبر الكبائر. عقوق الوالدين أكبر الكبائر، لأن الله تعالى قارناها بالتوحيد، قارناها بقضية الكون الكبرى. لذلك نقول بالنسبة للعقوق فهذه القاسمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل امرئ أدرك أبوي أو أحدهما ولم يدخل فيهما الجنة. الأصل في ذلك قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها عقوق الوالدين. وفي عقوق الوالدين لا يمكن للعبد إلا أن يكون مخزولا إن كان عقا لوالديه، يكون مخزولا في هذا الباب. إذا قلنا بأنها من الكبائر العقوق، الرجل هنا يقول: الضابط لم أجده. الشارح يقول: الضابط لم أجده ضابطا ظاهرا، إلا أنه ما كان واجبا في حق الأجانب فهو يكون واجبا في عقيمة. هو أيضا قصر في البيان. ليش؟
من حق أجل.
هو لابد يقول من باب أول. وأيضا ما كان منهيا في حق الأجانب يقول منهيا في حقيمة من باب أول. لكن هو بيقول عندنا ذكر مسألتين في هذا الباب، لأن لم يجد الضابط بالضبط، وراقب اتفاق العلماء على أنه ليس مأمورا أن يأتمر بكل ما يأمران به، وليس مأمورا أيضا أن ينتهي عن كل ما ينهيانه عنه. هذه مسألة فيها دقة نظر، سترجع ببعض الأمثلة أضربها عشان ننتهي. يعني هذه أيضا فيها المقاصد في مسألة بر الوالدين. حقا نقول هذه مسألة واقفة. إذا قلنا العقوق كبيرة من الكبائر، هل الجهاد دون إذن الوالدين عقوق أم لا؟ الصحيح في ذلك الجهاد فرض كفاية وبر الوالدين فرض عين، وإذا تعارض فرض الكفاية على فرض العين قدم فرض العين على فرض الكفاية. ده التأصيل هو في التعادل والتراجيح، إلا في حالة واحدة، أن يتعادل فرض الكفاية وينزل إلى فرض العين، ينتقل فرض الكفاية يكون فرضا العين. كيف تكون؟ هجوم أهل الكفر على بلاد المسلمين، ما في استئذان رجال بالأطفال والحجارة ودفعهم. يبقى إذن هنا نقول مسألة أنه يجاهد دون أن يستأذن. الحق أن نقول بأن الجهاد بغير إذن الوالدين ما يجوز، ويحرم على الرجل فعل ذلك. ولو قتل تعرضت الشهادة مع العقوق. لذلك قال بعض العلماء هو في الأعراف، هو في الأعراف شهيد شهيد. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتهما، لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الجهاد تركتهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. لك والدان؟ قال نعم. قال استأذنت؟ قال تركتهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. معناه جاء إلى الصف لكن لم يلتقي الصفان، لم يلتقي الصفان. فيكون هنا من المقاصد في هذا الباب بأنه لا يجوز الجهاد إلا بعد إذن الوالدين. حق أنه لا يجوز الجهاد في 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 محل غير القتل الذي هو فيه إلا بعد إذن الوالدين. لا يجوز. الله أعطاه حقا عجيبا، وإذا فرط فيه حسابه على الله كبير جدا، لكن أيضا ما يجوز إلا بعد إذن الوالدين. في أمور لا يفهمها الإخوة وهي في الفقه، وطبعا يعني يشككون في النواة. إيش قال الله في سورة الأنفال؟ طلع آخر ربع شيء. الله تعالى جعل أصناف المؤمنين ثلاثة: المهاجرون الخلص، الذين آووا ونصروا واستقبلوا، الذين آمنوا ولم يهاجروا. قال الله تعالى عنهم: وما لكم من ولايتهم إيش؟ من شيء. لكن قال أمر آخر: أنا ممكن أجزم إن الإخوة كلها تمر على آياتي مش فاهمينها أو ما أقوش معها. انظر بقى، انظر بقى بالسياق اللي جاي وشوف هو عمل ايه. وقف، ايوه هو خاف اترعب، فهو قال لك طب امشي بالطريقه شوف الراجل ده راح فين. شوف انت ايش قال: وان استنصروكم في الدين فعليكم لزاما ووجوبا، فعليكم النص. شوف ايش بقى قال: الا على قوم بينكم وبينهم ايه ميثاق. شوف حتى وذلك ولو كنت معاهد الكفر الذي يقاتله اخوك المسلم في معاهده، ما يجوز لك ان تنصروا عليه. هذا لابد تقف فيها فقه آخر في هذا الباب. لكن لك أن تتحايل، قد أقول وجوب، لك أن تتحايل. لما وكيف وش الدليل؟ وش الدليل؟ الأصل في الظاهر أنك لا يجوز لك أن تنصره على من كان مع بينك وبينه إيش.
بس هو دخل
بقى في القصة ممتاز. إيه بقى لحظة ها؟ طب وين 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 اللي فيها سعيد؟
الماح النبي صلى الله عليه وسلم
ممتاز. عرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل أمي ويل أمي، مسعر حرب، مسعر أو مسعر حرب، ويل أمي. يعني رجل ثم قال النبي كده سيكون له أعوان. ده تصريح بقى مش تلميح أو لا، ده تصريح أنه سيكون له إيه؟ أعوان. ولذلك أبو جندل وين راح؟ ابو جندل ابن من ابن سعيد راح على هناك. كل شريد ذهب اليه فقطع عنه التجاره حتى استغاثه وده ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو في الاصل انه لا يجوز، فلذلك ما يجوز ان يجاهد حتى يستاذن ولي الامر. لماذا؟ لانه اذن ولي الامر هذا واجب في هذا الباب، ولان اصلا فرض الكفايه ينتقل الى فرض عين باذن من بولي الامر عند النفير عندنا فيه. ولذلك كما قلنا أعطى الله مساحة كبيرة جدا لولاة الأمور، لابد أن يدركوا أن في كل ذلك السؤال، وسيقفون أمام الله جل وعلا عن السؤال عن جميع هذا الباب. إذن المسألة الأولى مسألة الجهاد، الجهاد بدون استئذان ولي الأمر، بدون استئذان الوالدين لا يجوز ويحرم عليه ذلك ولو كان شهيدا، فهو بين عقوق الوالدين وبين الشهادة. الثانية تطليق الزوجة للأبوين. يبقى الأولى هنا ما خرجت ما زالت في الحيز أنه وجب الاستئذان، وجب الاستئذان، فوجب الائتمار بأمره. طلاق تطليق الزوجين، بعض ما يقولون أيضا تطليق الزوجين ينزل في بر الوالدين. يعني لو جاءت الأم وقالت أم زوجتك لا أحبها طلقها يطلق، ولو جاء الأب فقال رجل طلق امرأتك يطلقها إرضاء لأبيه على التعميم. والصحيح التفصيل، والتفصيل الذي فصله من سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب جاء رجل قال أبي يلح علي أن أطلق زوجتي وإني أحبها. قال كيف هي؟ قال الدين تطاوعني. قال لو كان أبوك مثل عمر ففعل مثل ما فعل عبد الله بن عمر. لأن ابن عمر لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبي أمرني بأن أطلق زوجتي، قال أتعبك. فالعلماء أخذوا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس على التعميم، لأنهم قالوا ليس في القوم مثل إيش عمر، ولأنه البنت مطاوعة ودينا ويحبها، ولو قيل ارتقي فوق ذلك إبراهيم قال غير، وهذا يكون إيش وحي ده نبي. فلذلك ابن مسعود كان دقيق النظر فقهيا جدا. قال المسألة على إيش؟ على الخواص وليس على العوام. ليه؟ لأنه قال مغزى كلامه أن كثر الكافر من الناس يحملهم الهوى على ذلك، أما عمر لا يحمله إلا إيه؟ الديانة. وطبعا النبي من باب أولى لا يحمله ذلك إلا على الديانة، إلا على الديانة. فلذلك نحن نقول السمع والطاعة للوالدين في تطبيق الزوجة غير وارد، غير وارد. وهذه المسألة أيضا النفقة على الوالدين، النفقة على الوالدين ليست ملزمة إلا عند العواز. وكثير من الناس يفهمون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فهما منقلبا، أنت ومالك لأبيك عند 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 عواز، عند عواز أبيك لذلك. طب التقدير من وين؟ في حد عنده دليل ممكن الأول أنا هذا الحديث أنت ومالك لأبيك؟ صورة المسألة إن كان إن كان الوالد غنيا فلا يلزم أن يعطيه الابن من ماله. يعني لو قال له أريد مالك لا يعطيه مالك إن كان غنيا مكتفيا. دي صورة المسألة. وش الدليل بقى أنت ومالك لأبيك؟ هنا قال إذا نفى من الفقه هو تطبيق النظر على الخواص لا على العموم. أنا هحاسبكم تفكروا الفيس والمكسر
والجحر صيف
ما أمين. خليك تنظر، خليك تنظر
وبعدين الرجل يقصد أمين يقصد أمين
يقصد أمين يقصد أمين. اسكت بقى احتفظ بالدليل لات ما سأتي بيه
كان بقى تسعبون
تجيب تداول يعني؟
لا
أنا أحب التعالى بر وقرار
لا مش كده مش كده
تنزعتم؟
في البدء
ها الحق أن الغلط هو يشوف الولد من كسب أبيه، يعني هو الرجل يقول الولد من كسب أبيه فإذا إذن المال له. وصحيح لا صحيح أنه لا يجوز للأب أن يسطو على مال ابنه إلا ما يكون له عواز ها؟
بغير حاجة
بغير حاجة طبعا إلا ما يكون له عواز
لا ضرر ولا ضرر سيدنا ده لو
من هذا الدليل الأول اللي عندك هو الدليل فيه الحال حساس صعب لا لا ما نرجع فيه مش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من هذا قال ابني قال إنه لا يجني عليك ولا تجني والسطو على المال جناية ولا مش جناية يبقى إذن لا يصح له أن يأخذ إلا إذا كانت تلزمه إيش النفق والدلالة على ذلك قال عندي درهم قال أنفقه على أبيك قال عندي آخر قال أنفقه على أمك نايمين كل
نايم
يبقى قدم نفسه على إيه على أبيه والتقديم والواجب فلذلك نقول لا يجوز للوالد أن يأخذ مال أبيه
الحديث
قال
النبي صلى الله عليه
وسلم ما أذكر لا هي في الصدق فقط نعم فالصحيح أنه في مسألة الوالد أيضا في المقاصد ليس له أن 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 يقبل الولد بأن يأخذ مال أبيه اسمه
مش خير الحلال لا يجني عليك ولا تجني عليه ليس هذا معناه يعني ولا تزر وزيرة مصر أخرى
حتى ولو كان الأمر على العموم يبقى على العموم وتكون قضية إن أبي يريد أن يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك لأبيك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من إيش من كسبكم هنا يعني حتى التمثيل تفسير كيف ذلك سعدة
أكلتم
ها ازاي بقى هنا شغل السرقه بقى شغل الناس دي اللي شغل الدماغ سعيد قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اموال اولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا
هو انت صاحب حاجه شيء
ممتاز ممتاز لا ياكل المسلم الا من جوع المسلم لا يأكل عند الشبع فهمت؟ شفت التمثيل جاي كيف؟ ولأن من حال المسلم لا يأكل إلا عند جوع يبقى المسألة هنا عند الإيه؟ عند الإعواز أطيب ما تأخذ من مال نقف عند هذه ونستأذن الإخوة الأفاضل ونشكر لهم الحرص كده احنا وزيادة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.